أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. التذييل الثاني لمباحث الإطلاق والتقييد مطلب واضح، لكن السيد الخوئي رضوان الله عليه قد ذكره في المحاضرات فنتابعه على ذكره. ذكر رحمه الله أن الإطلاق عادة يستوجب التوسعة على المكلف، باعتبار أن الإطلاق في عالم الإثبات والدلالة اللفظية يكشف عن الإطلاق في عالم الثبوت على مستوى الإرادة الجدية للمولى والمتكلم. ولا شك أن الإطلاق يكون توسعة من حيث الموضوع، ويكون توسعة على المكلف. فإذا قال أكرم العالم فهو موسع عليه في اختيار من صفته العلم، عليكم السلام، من دون قيد زائد. بينما إذا قال أكرم العالم العادل عليكم السلام، فإن الدليل حينئذ يستلزم التضييق على المكلف وعدم إمكان اكتفائه بإكرام مطلق العالم، بل عليه أن يختار من كانت فيه الصفتان العلم والعدالة. وهذا بلا شك تضييق على المكلف، والحال كذلك في الإطلاق البدلي أيضا. فإن المولى إذا قال أكرم عالمان فموسع عليك، أي عالم أكرمت امتثلت، سواء كان عادلا أو فاسق. بينما إذا قال أكرم عالما عادلا فأنت مضيق عليك في دائرة الاختيار، عليك أن تختار خصوص العالم العادل دون غيره. بينما في ثلاث حالات الإطلاق في عالم الإثبات يكشف عن التضييق على المكلف في عالم الثبوت، وهي حالات دوران أمر الواجب بين النفسية والغيرية. والعينية والكفائية والتعيينية والتخييرية. فإن الإطلاق في الثلاثة في قبال ما يقابلها وإن كان إطلاقا، فإن النفسي واجب سواء وجب واجب آخر أم لا، فهو إطلاق، بينما الغير واجب لأجل واجب آخر فهو تقييد. وكذلك التعييني مقابل التخييري، واجب سواء وجب واجب آخر أو لم يجب، سواء جئت بأمر آخر أو لم تأتي، هذا من ثمرة التعبير الأول. بينما التخيير واجب إن لم تأتي بالآخر أو إن لم يجب الآخر. وكذلك العين والكفائي، واجب عليك سواء جاء به شخص آخر أو لا، مطلق وجوبه عليك مطلق. بينما الكفائي واجب عليك إن لم يأتي به شخص آخر. فيقول السيد رضوان الله عليه: في هذه الحالات الثلاث، الإطلاق في عالم الإثبات يفيد التضييق في عالم الثبوت وعلى المكلف، فلا يعد ممتثلا إلا إذا راعى الأضيق مع أنه من باب الإطلاق في مقابل التضييق. فاقتضى التنبيه والتنويه. هذا الذي أفاده رحمه الله يوجد في تقديري فيه نوع من الخلط والإرباك، أولا لا ربط للإطلاق والتقييد بالحالات الثلاث التي ذكرها، إذ تقدم أن بحثنا في الإطلاق مقابل التقييد وهو التضييق في نفس الماهية المأخوذة موضوعا للدليل كتقييد العالم بالعادل، بينما الحالات الثلاث الإطلاق فيها إطلاق غير اصطلاحي بحسب محل كلامنا، إطلاق في مقابل التعليق وليس في مقابل التقييد والاقتطاع من الماهية. وقد قدمنا سابقا نحن أن هذه الحالات الثلاثة وإن سميت إطلاقا لكنه ليس إطلاقا اصطلاحيا إذا تتذكرون. جيد، هذا أول. ثاني، في الإطلاق اللفظي وفي الإطلاق مقابل التعليق، الإطلاق في عالم الإثبات دائما بلا استثناء يكشف عن الإطلاق في عالم الثبوت، لا يمكن أن لا يكشف عن الإطلاق في عالم الثبوت، لأن الإطلاق في مقابل التقييد والإطلاق في مقابل التعليق، المراد من عالم الإثبات هو عالم الدلالة اللفظية فيه، والمراد من عالم الثبوت هو عالم الإرادة الجدية للمتكلم والمولى، ولا محالة. كلما أمكن المولى التعليق أو التقييد وكان في مقام البيان ولم يفعل، إما البيان اللفظي أو البيان المقامي، لأن هنا الكلام بعد أعم من الإطلاق اللفظي والمقامي رح يصير، فإنه يكشف عن أن إرادته الجدية مطابقة لما جاء به باللفظ بأصالة التطابق بين ما قال وما يريد. هذا هو حجم المراد في عالم الإثبات وفي عالم الثبوت يا أخوان، ولا ربط لهذا أبدا بالضيق أو التوسعة في دائرة ذمة المكلف. هذا بحث آخر الآن أنبه عليه. الضيق والتوسعة على ذمة المكلف يختلف باختلاف المقامات. فدائما الإطلاق في عالم الإثبات إذا تحققت مقدمات الإطلاق يكشف عن الإطلاق في عالم الثبوت، وهذا لا يفرق فيه بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي إذا تحققت شرائطه، وبين الإطلاق في مقابل التعليق. يعني في كل مورد يمكنه أن يعلق ولم يعلق فيكشف هذا ثبوتا عن أنه يريد عدم التعليق، وهذا المقصود من التوسعة هنا في عالم الثبوت، ما إلى ربط بذمة المكلف يا أخوة عليكم السلام، ما إلى أي ربط بذمة المكلف. بعبارة أوضح يا أخوان، كما أن أخذ كلمة عالم وإهمال كلمة عادل إثباتا يفيد أن العالم هو تمام الموضوع ثبوتا، كذلك إيجاب شيء غير مشروط بإيجاب شيء آخر يكشف عن أن هذا الإيجاب واسع يشمل ما لو وجب الشيء الآخر أو ما لم يجب الشيء الآخر، وهذا المقصود من التوسعة في مقام الثبوت ليس أكثر. هذا ثانية. نعم. ثالثة، لا ينحصر الأمر من حيث الضيق على ذمة المكلف بالعناوين الثلاثة، بل يجري حتى في الإطلاق الشمولي اللفظي. فعندما يقول المولى أكرم العالم، في مقابل أكرم العالم العادل، سؤال: أيهما يستوجب كلفة وضيق أكثر على ذمة المكلف، الإطلاق أو التقييد؟ تقييد؟ ها؟ لا، الإطلاق. ليش؟ لأن أكرم العالم، إذا في البلد ألف عالم يجب عليك أن تكرم ألف شخص، بينما إذا أكرم العالم العادل والعادل منهم 500 كم واحد واجب تكرم؟
المعونة الزائدة في بيان العادل،
المؤونة في البيان مو محل كلامنا، المؤونة هنا في التحميل الأكثر على ذمة المكلف. أيهما في التحميل الأكثر على ذمة المكلف؟ لأن الإطلاق الشمولي يشمل جميع أفراد العالم وهي الألف مثلا،
ها؟ بينما التقييد الشمولي يجعل الواجب هو إكرام خصوص من اتصف بالعدالة وهم 500 مو 1000، فينحل الإطلاق الشمولي إلى 1000 حكم، بينما ينحل التقييد الشمولي إلى 500 حكم، بخلاف الإطلاق البدلي. الإطلاق البدلي أكرم عالما يكتفى بواحد من 1000، بينما أكرم عالما عادلا لا يكتفى بواحد من 1000، لا بد وأن تحرز العدالة أيضا، فلا يكتفى إلا بواحد من 500. هذا نوع ضيق على المكلف. إذا ما إلى ربط القضية يا إخوان بالإطلاق مقابل التقييد أو الإطلاق مقابل التعليق؟ وضحت الفكرة؟ ما إلها ربط. هذه تختلف باختلاف المقامات. كلما كان الإطلاق شموليا أوجب تحميلا زائدا على ذمة المكلف بالقياس إلى المقيد الشمولي، وكلما كان بدليا أوجب توسعة أكثر، لأن أنت أساسا واجب تكرم شخص، شخص من 1000 أوسع وأشرح لك من شخص من 500، بلا شك، لكن كنت تحجز فيه قيد زائد. إذن هذا ما له ربط بالإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي والإطلاق في مقابل التعليق يا إخوان. حتى في الإطلاق اللفظي مرة يستوجب توسعة مرة يستوجب تضييق على ذمة المكلف. طيب، رابعا، لا ينحصر الأمر بالأمثلة الثلاثة كما يوهم عبارته أو عبارة المقرر، ما أدري، في المحاضرات. ما هي؟ هناك مورد رابع في التعبد والتوصل، بناء على جواز أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر كما هو قول جماعة. فإن عدم أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر على هذا المبنى يستوجب التوسع، بينما أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر يستوجب التضييق وعدم الاكتفاء بالفرد الذي لم تقصد به القرب وامتثال الأمر. تبهتم؟ وهنا الإطلاق أوجب توسع لو تضييق، قطعا أوجب توسع، مع أنه من باب التعليق. انتبهت أن أنا نقضت بواحد من الإطلاق اللفظي وهو الشمولي، ولأنقض بواحد من الإطلاق في مقابل التعليق. إيجاب شيء من دون تعليق الإتيان به بقصد امتثال أمره توسع على المكلف، يقدر يأتي به كيفما كان مثل التطهير، بينما إيجاب شيء معلقا على قصد امتثال الأمر يستوجب تضييق على مستوى المصادق، وأنه لا يكتفى إلا بالمأتي به قربة إلى الله تعالى، وهم قربة خاصة، قصد امتثال الأمر مو مطلق إضافة إلى المولى، بخلاف الثلاثة المتقدمة كانت من قبيل التعليق، لكن التعليق كان يقتضي توسعة، بينما عدم التعليق يقتضي تضييق. إذن لا من طرف الإطلاق اللفظي الضابطة مالته تامة، ولا من طرف الإطلاق في مقابل التعليق أيضا الضابطة تامة، فاقتضى التنبيه. ها، إذا ذاك اقتضى التنويه عنده رحمه الله، ها، فقد اتضح أن القضية ليست كما أفاد، والأمر سهل على كل حال، هذا مجرد بحث نظري. خاتمة لبحث الإطلاق والتقييد بكلمات مختصرات: لقد تقدم في بحث العام والخاص بحوث هامة جدا ومحل ابتلاء في الفقه، وهذه البحوث تجري بعينها في بحث الإطلاق والتقييد من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المفهومية والمصداقية، المتصلة والمنفصلة، وأنه متى يصح التمسك ومتى لا يصح، ومتى يجمل الخطاب حقيقة ومتى لا يجمل، ومتى يجمل حكما ومتى لا يجمل، ومتى يدور الأمر بين الأقل والأكثر، ومتى يدور بين المتباينين. كان من أهم الأبحاث هذا، قلنا أنتم ما كنتوا معنا أكثر الإخوة. هذا بحث من أهم المباحث في الفقه، يعني هذا مبتلى به واقعا في الآيات والروايات بكثرة. جيد. البحث الثاني، بحث استصحاب العدم الأزلي، وأنه هل يمكن باستصحاب العدم قبل الوجود، سالبة بانتفاء الموضوع، إثبات السالبة بانتفاء المحمول لنفي كون الفرد فردا للعام أو لا، هذا أصل مثبت، وكان فيه كلام هام وطويل أيضا في العام المنصرم. البحث الثالث، بحث دوران الأمر بين النسخ والتخصيص. البحث الرابع، جواز أو عدم جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق أو المخالف. بحث جواز أو عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما اشتهر. هذه الأبحاث يا إخوان عيناً باستثناء بعض الخصوصيات الجزئية في بعض صور استصحاب العدم الأزلي، عينا كما جرت في العام والخاص تجري في المطلق والمقيد بلا فرق. كما أنه هناك يبحث عن أن المخصص إذا كان متصل، إذا كان منفصل، مجمل مفهوما، مجمل مصداقا، دائر بين الأقل بالأكثر، دائر بين المتباينين، يستوجب الإجمال، لا يستوجب الإجمال، فيه تفصيل، كذلك نفس الشيء إذا مطلق وجملة قيد وجملة القيد مرددة بين متباينين، ها، فأيضا يأتي نفس البحث، أو بين أقل وأكثر مفهوما مصداقا، نفس الأبحاث هي. لذلك اكتفى الأصولي بالبحث عنها في العام والخاص، وأجراها في الفقه في المطلق والمقيد كما أجراها في العام والخاص. ما في نكات علمية جديدة حتى الواحد يبحثها من جديد، ونحن بحثناها كالعادة في نهاية العام والخاص، فنبحثها من جديد لا معنى لذلك، وهي تحتاج إلى أشهر من البحث، خصوصا بحث التمسك بالعام في الشبهات، وخصوصا بحث أصحاب العدم الأزلي. وبهذا قد تم الكلام والحديث في بحث الإطلاق والتقييد. البحث يقع في المجمل والمبين، ثم يصير مقصد سابع ثامن، لأن احنا اخترنا أن المشتق من المقاصد. ما في فرق بين المشتق وبين الأوامر يا إخوان؟ المشتق هيئة عامة أيضا سيالة في أبواب الفقه، مثلها مثل الأوامر، مثل النواهي. هل هو موضوع لخصوص المتلبس أو للأعم؟ المقصد السابع في المجمل والمبين، هذا بحث لمحة تاريخية جرت العادة على البحث عنه منذ القديم عند المحققين سنة وشيعة، وبحث عنه السيد في الذريعة سيد المرتضى والشيخ في العدة، وجرت عادة الباحثين في المطولات والمختصرات كالمعارج للمحقق الحلي وكتب العلامة الأصولية، لبعضها مختصر وبعضها مطول، نهاية الوصول مثلا مطول، تهذيب الأصول مختصر جدا، على التعرض لهذا البحث، لكن جرت عادة المحققين من القدماء على التعرض في هالبحث اللي بعضهم أطال في بحثه، خصوصا من علماء السنة، على التعرض له على مستوى المجملات تطبيقا في الفقه، مثل دعوى الإجمال من الأيدي في آية السرقة والقطع، مثل دعوى الإجمال في حرمت عليكم أمهاتكم، ما هو المحرم مثلا، ونظائرها أحلت لكم بهيمة الأنعام، المضاف إلى الذات بهيمة الأنعام، ها، وأنه ما المراد منه أحلت للركوب أو أحلت للأكل أو ها موارد من هالقبيل. وهذا ما جرت العادة على بحثه، يدخل للأصولي سني أو شيعي قديما يعرف المجمل والمبين ثم يدخل مباشرة لهالمصادق، لكن ما هي الضابطة؟ ما في أحد تعرض لضابطة، وأنتم تعلمون أنه ليس من دأب ولا غرض الأصولي البحث عن التطبيقات والمصادق إلا على سبيل التطبيق والتمثيل، لأن غرض الأصولي تنطيح الكبريات في الاستنباط أو ما يكون قاعدة كلية، سواء كان كبرى أو صغرى، مثل بحوث الظهور، صغريات الظهور، أو بحسب تعبير الشهيد الصادر الذي لم نوافقه عليه في تعريف علم الأصول، العناصر المشتركة في الاستنباط أو الاستدلال الفقهي. جيد. والتطبيقات الخاصة بأبوابها لا ينطبق عليها أي من هذه الضوابط، بل هي عمل لغوي في اللغة والفقيه في الفقه مستنجدا باللغة من نحوها وصرفها ومعاني مفرداتها وتركيباتها. فالفقيه في مورده يبحث المراد من الدليل المجمل، وهل يمكن رفع إجماله من نفسه أو يحتاج لنرفع إجماله إلى الاستعانة بدليل آخر، كما قيل في تحديد الكر 1200 رطل ها في رواية صحيحة و600 رطل في رواية صحيحة أخرى، فقيل هذا مدني وهذا عراق، لأن أحدهما ضعف الآخر. جيد. فالموارد على عهدة الفقيه في الفقه، لكن يوجد هنا مباحث مهمة لم نرى من تعرض لها من الأصوليين سوى الشهيد الصدر مفردا دون غيره في العالمين، ها، وهو محاولة إعطاء ضوابط عامة لرفع الإجمال فيما لو أجمل أحد الدليلين أو أجمل الدليلان، كما في الرطلين الكرل 1000 وما أتى رطل، لم يبين أنه الرطل العراقي للمدني بالحجازي، الكرل 600 رطل لم يبين، لكن بقرينة أن أحدهما ضعف الآخر، عادة الفقهاء يحملون 600 على البلد لرطله ضعف رطل البلد مال 1200. حاول رحمه الله، إلى أي حد وفق رح نبحث إن شاء الله، حاول رحمه الله أنه يأتي بضوابط، فصاروا علماءنا على 3 أقسام يا إخوان. القسم الأول المتقدمون وأكثر المتأخرين إلى زمن الشيخ الأنصاري، يعرفون المجمل والمبين اللي راح أعرفه إن شاء الله اليوم بس أعنون، ويزدلفون إلى التطبيقات اللي هي شغل الفقيه في الفقه مو شغل الأصولي في علم الأصول. قسم ثاني من صاحب الكفاية إلى يومنا هذا. شافوا أن البحث في التطبيقات ما إلى معنى، مو شغل الأصولي، فاكتفوا بالتعريف ومضوا. من هنا صار المجمل والمبين في كتبهم صفحة واحدة، في بعضها نصف صفحة. صار مجمل بمعنى آخر. جيد. القسم الثالث، بل أربعة أقسام، هو الذي أهمل أصلاً البحث في المجمل والمبين، مثل السيد الروحاني في المنطقة أصلاً ولا جاب طاري عن المجمل، قال أصلاً مو بحث أصولي، هذا بحث فقهي، ما إلى الضوابط ولا إلى شغل بالأصول، واحد يبحث بالفقه في الموارد اللي تحتاج، يبحث يستعين باللغة، يستعين بالأدلة، ويبحث ويخرج من الإجمال، وإذا ما استطاع أن يخرج خير إن شاء الله يجمل الدليل، إذا إلى قدر متيقن نأخذ به إلى دائر بين المتباينين الإلزاميين، علم إجمالي يصير، إذا أحدهما ترخيصي وآخر إجماع وآخر إلزامي شبهة بدوية، بعد نجي عنها البراءة. هو ما قال حتى هالكلام، ها هو أصلا ما عنود شيء اسمه مجمل ومبين، من أنهى التقييد راح للقطع مباشرة. القسم الرابع الشهيد الصادر، الذي حاول أن يعني نفسه للبحث عن كبرى أصولية في بحث المجمل والمبين. لقد توهم الطلبة في القرن الأخير أن بحث المجمل والمبين لا قيمة له، مع أنه ذو قيمة كبرى في الفقه يا أخوان، لأن كثير من الأدلة في الفقه تبتلى بالإجمال، كثير ما سمعنا وطرق سمعنا أن كلمة الصعيد لا يدرى ما المراد منها، أن قطع اليد لا يدرى من أين، لو كنا اقطعوا أيديهما، السارق والسارق. من هنا إذا واقعا يمكن ذكر ضوابط عامة فهو بحث في غاية الأهمية، وهو من شغل الأصولي الذي لا بد منه. من هنا نظرا لأهمية البحث يا أخوان سنبحث عنه في ثلاث جهات. الجهة الأولى في التعريف، نحاول نختصر إن شاء الله. الجهة الثانية في البحث عن الضابطة الأصولية لحل الإجمال في الموارد التي يمكن فيها حل الإجمال وتحويل المجمل إلى مبين. الجهة الثالثة في أهم التطبيقات، بحوث هامة جدا يا أخوان، وهذه مبتلى بها بالفقه كثيرا، ولا بد أن نخوض عباب هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انفلاش أزديروس تجيبا بوت، أنتم نسيتوا تأخذوها وأنا نسيت أن أعطيكم.